وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
لا إله إلا الله. يقول المؤلف: لا يرفع حدث رجل. شوفوا، عندهم شروط لهذه المسألة تؤخذ من هذه العبارة: ولا يرفع حدث رجل خرج به المرأة، حدث رجل طهور غير الطهور لا يرفع حدث شيء، هي طهور يسير خرج به الكثير. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به، خرج به ما لو لم تخل به. عندهم من يقول هذا، عندهم تفصيلات: هل تزول الخلوة بوجود مميز ولا لابد بالغ؟ خلت به امرأة، خرج به الرجل، لو تطهر الرجل بماء يسير فإنه يرفع حدث الرجل الآخر، لكن يقول امرأة خلت به امرأة لطهارة، لكن لو خلت به لا لطهارة، تغسل منه ثياب أو تغسل يديها، أو الفقهاء يأتون بعبارات دقيقة يضمنونها شروط الحكم المسح. خلت به امرأة لطهارة كاملة، لو خلت به لا لطهارة كاملة، يعني تطهرت بعض الأعضاء، يمكن افرض انه زالت الخلوة في اثناء الطهارة، او انها غسلت بعض اعضائها فقط لطهارة كاملة، ايش باقي؟ عن حدث. عن حدث، فلو انها خلت به لطهارة كاملة لكن للتجديد لا عن حدث، لتجديد الطهارة، فهذه شروط هذا الحكم. وهذه يسمى، هذا الماء يسمى فضل المرأة، فضل طهور المرأة، فضل طهور المرأة. وهذه المسألة جاء فيها حديث يقول من حديث بلوغ المرام: الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل، قال: يغترف جميعا. فهذا من دليل هؤلاء، ولكن العجب إن الحديث دل على النهي عن نهي الطرفين، نهي الرجل يتوضأ بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. وهذا يعني يصلح للذين يدعون إلى تسوية المرأة بالرجل في كل شيء، يعني يحلو لهم مثل هذه الجن، فيكون هناك شيء يميز به الرجل ضد المرأة كما يقول. لا، ولكن وضوء المرأة بفضل الرجل قالوا أنه بالإجماع أنه يجوز وأنه لا كراهة فيه. ومنهم من حمل الحديث ومنهم من حمل هذا الحديث على كراهة التنزيه، أو قالوا النهي للتنزيه. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، صحيح مسلم. وفي حديث آخر، كل هذه الأحاديث في بلوغ المرأة المؤمنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ليتوضأ من جفنة، فذكرت له إحدى أزواجه أنها قد اغتسلت منها وهي جنب. لاحظ الأمر أكبر من طهارة الحدث الأصغر وهي جنب، فقال إن الماء لا يجنب. فهذا مما استدل به الجمهور على جواز وعدم كراهة وضوء الرجل من فضل المرأة. وإذا كان هذا حكم الرجل فالمرأة كذلك، أو هي من باب أولى. ولهذا نقول إن هذا الرأي المذكور هنا في الحقيقة يعني مرجوح، الأدلة الصحيحة الصريحة دالة على صحة وضوء الرجل بفضل المرأة، والمراد بفضل المرأة بقية الوضوء، بقية وضوئها كما تقدم. وأما اشتراطهم الخلوة فهذا لا أذكر له تعليل، لعلكم تلاحظون في الشرح اشتراط الخلوة. الحديث الوارد ليس فيه الخلوة، اللهم إلا أن يقولوا وليغترف جميعا. لكن صحيح أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد، يغترفان جميعا، هذا لا إشكال فيه ولا كراهة فيه أصلا. جاء عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنهما أنها كانت تغتسل ورسول الله من إناء يسع الفرق، يغترفان منه جميعا. الغسل الجنابة. أما حديث ميمونة فهذا فيه أنها توضأت أو اغتسلت ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل من تلك الجفنة أو يتوضأ، فقالت إنها اغتسلت منها وهي جنوب، فقال إن الماء لا يجنب. نعم يا علي، نعم. ذكروا شيء عندكم في شرط الخلوة تعليلا؟
لا بس
علي شرح.
لا والله ما في، بس في تعليق للشيخ ابن عثيمين على مسألة.
ارفع صوتك ترى.
أقول في تعليق على شيء للشيخ ابن عثيمين على المسألة. في تعليق للشيخ ابن عثيمين على المسألة.
التعليق على الزاد على الشرح.
على الزاد إيه.
على الشرح يعني.
إيه نعم.
إيه التعليق.
بالنسبة للحديث اللي ذكرته الشيخ، والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وألحق به الوضوء. هذا حكم المسألة على المذهب، والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
طيب عطنا هذا انتهينا منه، نريد مسألة الخلوة بس.
وقوله وخلت به تفسير الخلوة على المذهب أن تخلو به عن مشاهدة مميز.
مميز
نعم، فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع.
لكن لو طفل عندها تزول الخلوة؟
لا
ما تزول على قولهم. نعم،
فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل. وقيل تخلو به أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به ولم يتوضأ به أحد غيرها، وهذا أقرب إلى الحديث لأن ظاهره العموم ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو به.
طيب هم الخلوة ذي عللوها أتوا فيها بتعليل شيء؟ من؟ أي وش قال؟ إيه لا خلاص عرفنا، يعني جعلوا هذا قيد خلوة، يعني اعتبروه طريق من طرق الجمع. طيب بعد يا علي.
نعم
علي.
نعم، وإن تغير طعمه أو لونه أو
وإن
نعم وإن تغير طعمه
نعم
أو لونه أو ريحه بطبخ أو
بطبخ
نعم أو ساقط فيه
إيه؟
أو رفع بقليله حدث
أو
رفع بقليله حدث
أو
غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
هذا هو النوع الثاني من أنواع المياه اللي قال لكم في الأول، والماء ثلاثة، أولها طهور لا يرفع الحدث وما في معناه ولا يزيل الخبث غيره، هذا الثاني الطاهر. يقول إن تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بطبخ، ظاهر أنه بطبخ هكذا بدون، يعني هل يتغير الماء بالطبخ يا أخوان؟ مجرد طبخ ها؟ عندكم قال بطبخ؟
نعم
قيد بشيء؟ بطبخ شيء فيه؟
أو ساقط.
لا اترك أو ساقط.
نعم في البرود طاهر فيه، بطبخ طاهر فيه،
بطبخ طاهر
فيه.
سبحان الله، هذه نقص في العبارة مات.
لا.
إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ طاهر فيه، هذا معقول يعني يتغير إذا طبخ فيه. إن تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه بطبخ شيء فيه وقال لك طاهر، وهم عجيبين الفقهاء، يعني طاهر لكن لو طبخ فيه نجس هذا لا كلام، لكن لو طبخ فيه طهور مثل ايش؟
تراب.
لو طبخ فيه وتغير هل تزول طهوريته؟ ها؟
لا.
لأن لم يطبخ فيه طاهر بل طبخ فيه طهور بطبخ طاهر فيه، أو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بساقط فيه. بساقط فيه، بساقط فيه بمجرد ساقط، إن كان مما يشق صون الماء عنه فتقدم أنه لا تزول طهريته إن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه. وظاهر هذا أنه إذا تغير طعمه أو ريحه بساقط فيه مما لا يشق صون الماء عنه فإنها تزول طهريته بما لا يشق صون الماء عنه. يعني افرض انه ألقي فيه شيء من الطعام، ألقيت فيه تمر، ألقيت فيه قصب تبن وتغير، يقول إنه إذا تغير طعمه أو ريحه فكذلك الحكم في آخر العبارة، آخر العبارة فيها الإيش؟
طاهر،
فطاهر طاهر غير مطهر. قال الشارع على أو ساقط فيه. أو ساقط فيه،
نعم، أو ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا ولا ما لا يمازجه،
لا لا لا،
كزعفران لا تراب ولو قصدا
ولو
ولا العبارة اللي عندي ولو
ولو قصدا ساقطا فيه ولو قصدا
لا تراب ولو قصدا.
إيه هذه تعود إلى التراب، كلمة ولو قصدا تعود إلى إيش؟ إلى التراب. أما الزعفران فمن باب أولى إذا سقط فيه من غير قصد، فكيف إذا كان عن قصد؟ هو يقول لك لا تراب ولو قصدا، يعني ولو جبت تراب وخلطته بالماء لحاجة الماء فإنها لا تزول طهوريته. نعم، كزعفران،
نعم، كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما
ولا ما لا يمازجه. هذه من الشرحة.
نعم
نعم،
لا هذه لا سهل.
طيب
إيه من شرح من شرح البهوتي. نعم
أظن لا لا خل. نعم
نعم، ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر.
نعم نعم، أو ساقط فيه. نعم
نعم، أو غمس أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث
أو رفع بقليله حدث. هذه ثلاث مسائل عندنا الآن، واحدة واحدة، تغير طعمه أو ريحه بطبخ طاهر فيه أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. رفع بقليله حدث، بقليل القليل تقدم، ما هو القليل عنده؟ هما ما دون القلتين. أو رفع بقليله أو رفع بقليله حدث فطاهر أيضا، وهذا هو اللي نسميه الماء المستعمل في رفع الحدث، حكمه أنه طاهر. أو رفع بقليله حدث. نعم أو غمس فيه
أو غمس فيه يد
أو يغمس فيه يد قائم من نوم ليل
ناقض الوضوء.
ناقض الوضوء، هذا مثل استعملوا فيها ما تقدم من مراعاة الشروط. أو رفع أو غمس فيه يد قائم، غمس فيه إذا أردنا نستعمل الدقة فيها، غمس فيه يد قائم، يعني سواء غمسها هو أو واحد أمسك بيد قائم من نوم ليل وغمسها، يختلف الحكم؟ ما يختلف، هذا موجب التعبير. أو غمس فيه يد قائم، يد استعمل الشروط، لو غمس فيه رجله ما يتغير الحكم، هو هو يد قائم من نوم ليل طيب نوم نهار قائم من نوم نهار يسلبه الطهورية؟ لا، يد قائم من نوم ليل خرج به النهار، نوم النهار ناقض لوضوء النوم، منه ما ينقض الوضوء وهو النوم المستغرق مثلا، ومنه ما لا ينقض وهو ذكر النوم اليسير من قائم. على المذهب عند الحنابلة كما سيأتي في النواقض، نوم اليسير من قائم وقاعد، نوم يسير من قاعد هذا لا ينقض. فإذا قدر أنه نعس أو نام وهو قائم وغمس وبعد ما تنبه راح يتوضأ وغسل غمس يده تزول الطهورية؟ ها؟ لقوله ناقض الوضوء، هذا ما هو بناقض الوضوء. أو غمس فيه يد قائم. ثم أيضا في الشرح الظاهر يقولون لك كل يدي قائم، يعني كله لو غمس طرف الأصابع، ذكر هذا عندكم؟
نعم كل يدي مسلم مكلف.
إيش؟
كل يدي مسلم مكلف قائم.
هذه شروط إضافية. كل يد، كل اليد، ولا بد يكون مسلم. مسلم إيش بعده؟
مكلف قائم من قائم.
بس إلى آخر. مكلف. غير المكلف لا أثر لغمسه يده. فهذه الشروط خذوها من العبارة التي في المتن ومن مما أضافه الشارح. هذه المسألة أصلها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. اختلف الناس في فهم هذا الحديث، اختلف العلماء في فهم هذا الحديث، فمنهم من حمله على التعبد وقال إن هذا مستحب وليس بواجب وهو تعبدي، ومنهم من قال بل إنه واجب وإن كان تعبدي وانتهى الأمر ما في شيء ولا أثر له في الماء، والماء على حاله ولا تزول طهوريته. وقيل إنه تعبدي من جنس الحدث، حدث من جنس رفع الحدث، وهذا وتقدم لكم إن هذا في معنى رفع الحدث، غسل اليد بعد قيام من النوم الليل إنه في معنى رفع الحدث. فجعلوا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء من جنس الماء المستعمل في رفع الحدث. بل ربما ذهب بعضهم إلى تنجيسه، ومنهم من علله بالشك في النجاسة، احتمال نجاسة، وقالوا إنه إن الناس كانوا قديما يستعملون الحجارة في الاستنجاء، والحجارة لا تزيل أثر النجاسة، تزيل النجاسة لكن هناك أثر باقي. فربما وقعت يده على الموضع ومع العرق فتتلوث أو تنجس، هذا احتمال. فالنهي للشك في النجاسة، ولكن وقالوا فسروا بهذا الكلام فسروا بهذا المعنى قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا ليس بظاهر، هذا يمكن أن يختص بمن هذه حالهم ويختص باللي ما يلبس كذا سروال ولا عليه ثياب يمكن يروح. وأحسن ما يقال في هذا إنه يعني أمر تعبدي وتعليله فإنه لا يدري أين باتت يده فيه شيء من أظن الشيخ الإسلام أو ابن القيم يقولون إن هذا الحديث متناسب مع حديث إذا استيقظ أحدكم من نوم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وأن قوله فلا يدري أين باتت يده إنه ربما باتت هنا فتكون الملابسة، فاليد تغسل ثلاثا وليكن الاستنثار ثلاثا. والصواب إن شاء الله إن غسل اليدين قبل غمسهما في اليد قبل غمسها في الإناء واجب للأمر به، ولكن لو غمسها الإنسان ناسيا أو متساهلا أو جاهلا فإنها لا تزول طهوريته. والكلام في هذه المسألة مستعجل، وإلا فكل هذه المسائل الصواب فيها أن الماء لا تزول طهوريته بشيء من ذلك، لا تزول طهوريته بشيء مما ذكر، هذا هو الراجح إن شاء الله. إن طبخ فيه ما غير طعمه أو ريحه، أو سقط فيه ما غير طعمه أو ريحه إلى آخره، أو غمس فيه يد قائم، أو رفع فيه حدث رجل. والمسألة الأخيرة قالوا أو الغسلة إيش الأخيرة؟ أو آخر غسلة زالت بها النجاسة يجعلون هذا طاهر. والصواب أن كل هذه الأنواع إنها باقية على الأصل، فالأصل إن الماء طهور ولا تزول طهوريته إلا بدليل. نعم، إذا زال الاسم زال الحكم، يعني ما سقط فيه ورق شاي وتغير شوي لكن هل صار شاي، أو سقط فيه شيء من السكر قليل وصار له طعم زالت، ها؟ لا. لكن لو سويت شاهي أو جبت تمر ومرست التمر فيه وصار باقي ماء، ولا صار عصير وصار نبيذ وصار شاهي، فإذا زال الاسم زال. هذا هو، والحمد لله. وبهذا يعني نستريح من مسائل كثيرة ولله الحمد. كل هذه الأنواع الماء طهور ما لم يزل الاسم، وضع فيه مادة للصبغ فصار صبغا، خلاص يستعمل للصبغ، هذا ما صار ماء، ليس ماء مطلق هذا، ولا يقال له ماء، يقال له عصير، يقال له نبيذ. ومن المشهور إن الحنفية أو أبو حنيفة يجيز الوضوء بالنبيذ، نبيذ التمر، لحديث يرى فيها ذلك وهو ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود في ليلة ما كان معه هل معك من طهور؟ لا، قال ليس معي إلا يعني نبيذ، فقال لا، تمرة طيبة وماء طهور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كما ورد يعني، الله أعلم. استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا شريك له. نعم بعد يا شيخ.
نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
مرة ثانية.
نعم.
والنجس.
والنجس ما تغير بنجاسة أو
لاقاها. والنجس هذا هو النوع الثالث من أنواع المياه، الماء النجس. سؤال يا شيخ. سؤال يا إبراهيم. جاري على هذا، على هذا المنوال. إذا الماء المنفصل غير المتغير ما دام إنه طاهر فهو طهور، كذلك في كل المسائل. الماء النجس ما تغير بنجاسة، هذا بالإجماع، هذا بإجماع المسلمين، إن الماء المتغير إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه بنجاسة فهو نجس. وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، لكنه مجمع على معنى الحمد لله. هذا فيه يعني لا إشكال لله. نعم تغير. والنجس.
نعم. والنجس ما تغير بنجاسة
ما تغير بنجاسة. نعم.
أو لاقاها وهو
أو لاقاها وهو يسير. هذا تقدم، تقدم أن الماء يعني الطهور، الماء الطهور ينقسم إلى قليل ينجس بملاقاة النجاسة وما دون القلتين. ما دون القلتين لو كان تقع فيه يعني نجاسة يسيرة مضمعلة بها لا أثر لها فإنه نجس. وما فوق القلتين تقدم الكلام والفرق بين البول وبول الآدم وعذرته المائعة، والقول بأنه لا فرق بين النجاسات. تقدم ترجيح أن حكم الماء واحد، وأن الماء قليلا كان أو كثيرا الصواب أنه لا ينجس إلا أن يتغير. فالكلام هنا مبني على ما سبق. أو لاقاها، قال لك أو لاقاها وهو يسير، لاقى النجاسة. وكلمة لاقاها عندهم فيها دقة، لاقاها بأن وقعت فيه أو لاقاها بأن ورد عليها، لأن هناك من يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، لكن هنا أتى بعبارة دقيقة، ما قال أو وقعت، ها؟ ماذا قال؟ أو لاقاها وهو يسير. فما طيب لو لاقاها وهو كثير أفينجس؟ لا ينجس إلا أن يتغير. طيب أو لاقاها وهو يسير بعده.
أو انفصل عن محل نجاسة
أو انفصل عن محل نجاسة قبل تطهيرها. هذه تقابل المسألة المتقدمة، يعني أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، أو انفصل عن محل النجاسة قبل تطهيرها، يعني هذا الموضع يعني من باب التوضيح بقطع النظر عن كذا. يعني لو كنا نغسل إناء قد ولغ فيه الكلب، غسلناه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فهذا الماء الذي غسلنا به الإناء هذا عنده يعني يكون نجس لأنه لاقى النجاسة، لاقاها وانفصل، لاقى النجاسة وانفصل. وهل هذه الغسل هل الماء كثير ولا يسير؟ فالمسألة دي كأنها متفرقة، يعني تعتبر جزئية من المسألة التي قبلها، ما قال لكم أولاقها ويسير؟ ها؟ من هذا القبيل الماء المنفصل في تطهير النجاسة قبل زوالها، لأنه قد لاقاها، أليس قد لاقاها؟ الماء الغسلات التي تزال بها النجاسة مثلا، افرض النبول أو عذرة أكرمكم الله أو شيء، يعني تجد يمكن الغسلة الأولى والثانية يصير في الغالب أنها تتصل بالتغير، هذا شيء ملاحظ، تتغير تغير كبير، والثانية يمكن تتغير دون ذلك، والثالثة يمكن تتغير بحسب غلظ النجاسة وكمية النجاسة. أما إذا كانت النجاسة خفيفة أو ما يتضح، يعني غسل النجاسة عندهم سيأتيكم في باب إزالة النجاسة، إنهم إن كل نجاسة يجب فيها غسل محلها إيش 7 مرات إلا نجاسة كلب وخنزير فتكون إحداهن أو أولاهن بتراب بس، ولا كل موضع، يعني الثوب الذي وقعت فيه نجاسة أو البدن طرب البدن أصابه نجاسة أو شيء من هذا لابد من غسل 7 مرات، وهذا لا دليل عليه. المقصود في إزالة النجاسة هو زوال النجاسة، والنجاسة تختلف قدرا ونوعا، فربما تحتاج إلى 10 غسلات، ما تكفي 7، لأن النجاسة فيها غلظ وفيها يعني التصاق وفيها وفي حالة لا، يعني يمكن 3 مرات. لاحظوا الاستنجاء من البول ماذا يحتمل؟ ها؟ شيء يسير، يعني لو قيل غرفة واحدة بخلاف الاستنجاء من الغائط، يعني احتاج إلى أكثر من ذلك. فالنجاسة لا تقدر، يعني غسل، يعني لا يقدر لإزالة النجاسة غسلات، ولم وأما غسل اليدين 3 الحكم المتقدم هذا كما قلنا إنه أشبه ما يكون بأنه تعبدي لا لإزالة النجاسة. نعم، أو انفصل، أو لاقاها وهو يسير.
نعم، أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها،
أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، لأنه إما أن يكون قد تغير وإما أن يكون قد لاقى النجاسة وهو يسير فهو نجس. نعم بعد. نعم.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا.
طهر. الآن انتهى القول في أقسام المياه، طهور وطاهر ونجس، والفرق بين القليل والكثير من حيث القدر ومن حيث الحكم، واختصار القول إن الماء حكمه واحد، وأن الماء لا ينجس إلا بأن يتغير أحد أوصافه بنجاسة، وأن الماء لا تزول طهوريته لا طهارته، لا تزول طهوريته إلا بزوال اسمه وتحوله إلى شيء آخر، ويقابل ذلك يقابل الطهور الماء النجس، وقد عرفنا يعني تحديد الماء النجس. هنا ينتقل المؤلف إلى ما يعالج به الماء المتنجس، الماء المتنجس أو قل الماء النجس، الماء المتنجس يعالج ليكون طهورا. ذكر عدة وسائل، نعم، إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يعني ماء طهور أكثر من قلتين، طهور أكثر من قلتين، أضيف إلى الماء النجس. هذا الماء النجس قد يكون من نوع المتغير المجمع على نجاسته، وقد يكون من المختلف في نجاسته وهو ما لاقته نجاسة. فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير وزال تغيره بذلك، إن كان قد تغير صار طهورا انتهى، لأنه الماء المضاف إليه كثير طهور وقد زال التغير فيصير طهورا. أعطني المسألة.
فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه،
غير التراب، غير التراب، هنا الماء التراب لا ينفع، هنا ما ينفع، لأن التراب لا أثر له بالنسبة للماء. هل يكثر الماء؟ لا يزيل تغير الماء ولا يكثر به الماء. غير التراب إيش بعده؟ بس احتاج إلى كلمة غير تراب لقوله طهور بس. نعم،
غير تراب ونحوه إيه؟ أو زال تغير النجس الكثير بنفسه،
أو زال هذا الثاني. نعم، أو زال تغير الماء الكثير بنفسه، يعني الماء عندنا ماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة، قد تكون قد ربما تغير وربما لم يتغير، هنا لا يزول تغيره إلا بأن يضاف إليه طهور كثير ثم يزول تغيره إن كان قد تغير. لكن هنا شيء آخر، إذا كان النجس هو كثير يعني أكثر من قلتين وقد زال تغيره بنفسه فإنه يصير طهورا. شبهه إن شئت، شبهه بالخمر إذا تخللت، الخمر إذا تخللت يعني تحولت خلا بنفسها فإنها تصير طاهرة وتصير حلالا، يصير خل بعد أن كان خمرا محرما صار خلا وطاهرا وحلالا. هنا الماء النجس الذي قد تغير يعني بنجاسة وهو كثير ثم زال تغيره، يمكن زال تغيره بمفتوح في مكان، افرض انه غدير صغير ومع الهواء والشمس وكذا زال تغيره نهائيا تبخر. طيب هاتان صورتان بعد الثالثة،
او نزح منه فبقي بعده كثير،
او نزح منه. شوف النزح مرت علينا، نزح منه ما في بئر وإلا في جابية كبيرة كمصانع طريق مكة فيما سبق، نزح منه. ايش معنى نزح منه؟ يعني سحب منه، كان النزح بالدلاء، وهنا لا، نأتي بالمضخة، نأتي بالماطور ونسحب منه كمية، أو نزح ماء. شوف الماء الآن هو كثير ومتغير، ماء كثير ومتغير بنجاسة، علمنا يعني أمران مما تزول به النجاسة بما يصير به طهورا. الثالث أننا يكون الماء كثير ومتغير بنجاسة لكننا نزحنا منه، سحبنا منه كمية، فبقي بعده ماء كثير. كلمة كثير لابد تكون مفهومة مصطلح، ماء كثير ما هو معناه أنه بقي وايت وايتين يصير كثير، ما هو الكثير؟ ما فوق القلتين. فبقي بعده كثير غير متغير، فإنه حينئذ يكون طهورا. فهذه ثلاثة أشياء تزول بها نجاسة النجس المتغير، النجس، نعم، الماء النجس، إما بإضافة ماء، بإضافة طهور كثير يزول به تغير الماء النجس إن كان قد تغير، أو كان الماء النجس كان كثيرا ثم زال تغيره، أو نزح منه، وهو الثالث، نزح منه، نعم،
فبقي بعده كثير غير متغير طهور،
نزح منه، سحب سحب سحب، يمكن يحتاج إلى سحب كثير، ثم بقي بعده كثير، كثير غير متغير. ففي كل هذه الأحوال يصير الماء الذي كان نجسا يصير طهورا، والحمد لله. نعم، بعده، نعم. الشيخ،
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
هذه قاعدة طيبة وسهلة. إن شك في نجاسة ماء أو غيره كثياب، شك في نجاسة ثوب أو نجاسة أرض أو نجاسة أي شيء، شك في نجاسة ماء أو غيره، نعم، إيش بعد العبارة؟
نعم، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على
اليقين، أو شك في طهارته. إذا شك في نجاسته معناه إنه إن الأصل عنده أنه طاهر كذا، وإن شك في طهارته فمعنى ذلك إنه إن الأصل عنده أنه كان نجسا. يقول بنى على اليقين، يساوي هذا نقول بنى على الأصل. إن شك في نجاسة ماء أو غيره، والأصل في الماء الطهارة والطهورية، فنبني على اليقين، واليقين أنه طهور، الحمد لله، الماء طهور. شك في نجاسة هذه الأرض، الأرض طاهرة، هذا الأصل. شك في نجاسة هذا الثوب، ماشي، لكن عندك أرض تعلم إنها متنجس، أو ما تعلم إنه متنجس أو نجس، ثم شككت هل طهر، هل تطهر، هل طهر، فالأصل أنه نجس. وهذا معنى قولهم بنى على اليقين، يعني بنى على الأصل. وهذه قاعدة عظيمة في كل أبواب الدين، تأتي في الطهارة وفي الصلاة وفي العبادات وفي الزكاة وفي الصيام وفي أحكام الحج. والأصل فيها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل، يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، ما يدري، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والصوت وذكر الصوت والريح خرج مخرج يعني الغالب، والمقصود أنه حتى يتيقن، الحمد لله، لا ينصرف من صلاته بل يستمر. الأصل أنه على طهارته، الأصل أنه على طهارته حتى يتيقن خروج الحدث. لكن أحيانا الحدث ليس له صوت ولا ريح، فيبقى على أنه يبني على اليقين، إلا أن مثلا يحس أنه خرج منه شيء لكن ما عنده يقين أبدا، يبقى على صلاته. وجاء في هذا أيضا حديث عن أبي هريرة عند مسلم، وهو من أحاديث بلوغ المرام، قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذه قاعدة قلت إنها تجري في الطهارة في كل الأبواب في أبواب من الطهارة وفي الصلاة. طيب شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فما هو المتيقن الآن؟ كم؟ ثلاث. إذن يبني على اليقين. إنسان على في ذمته دين لفلان، شك والله يقول ما أدري أنا قضيت هذا الدين أو لم أقضه، فما هو اليقين؟ أنه باقي مدين. وقل مثل ذلك، والله ما أدري أنا صليت الظهر ولا ما صليت، الآن هو العصر أو بعد العصر، شك هل صلى الظهر؟ يجب عليه يصلي ولا ما يجب؟ يجب عليه يصلي، لأنه الآن الأصل أنه لم يصلي، هذا الأصل، الأصل أنه لم يصلي. نعم بعد.
نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى.
هذه مسائل اعلموا إنها مبنية على ما سبق. إن اشتبه طهور بنجس على القول الراجح، هل يشتبه الطهور بالنجس؟ ها؟ لأن النجس عندنا هو المتغير فلا يتصور، لكن المسألة دي تجري على يعني على القول بأن الماء يكون نجسا ولو لم يتغير، كالقليل إذا لاقى النجاسة فهنا يشتبه. يعني عندنا ما عند هذا المكلف ماء واحد يعرف يعني معلوم أنه نجس، أنه وقعت فيه نجاسة، هو ما تغير والآخر ما وقعت، لكن لا يدري أيهما. يقول ما هو الحكم؟ يحرم استعمالهما، لأنه ما يأمن أنه يستعمل النجاسة، يروح يريد يتطهر، يريد يتطهر فيلطخ نفسه بالنجاسة، فيحرم استعمالهما. إذا ماذا يصنع؟ ما عنده إلا هذان الماءان، ماذا يصنع؟ ما يصنع شيء، يتيمم. لكن أظنهم قالوا أن يحسن أن يريقهما، ذكروا هذه المثلة؟ ما ذكروا؟
ذكر ولا يشترط للتيمم إراقتهما.
ها؟
بعدها ولا يشترط للتيمم إراقتهما.
ولا يشترط، يقول ما يشترط، كان في من يقول ينبغي ولا يشترط، صحيح، ما دام أنه يحرم استعمالهما فوجودهما كعدمهما. أكمل يا شيخ علي، أكمل
بس. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
ولا يشترط
للتيمم
إراقتهما. طيب وش قال عليه؟ فيه من يقول فيه وجه؟
إيه. وهل يشترط للتيمم إراقتهما وخلطهما؟ فيه قولان.
إيه.
ولهذا نفهم
اي نعم
جاي.
على كل حال انه لا يشترط، الصحيح على المذهب ان الصحيح لا يشترط، خلاص ما دام انه يحرم استعمالهما فالشيء المحرم وجوده كعدمه، لكن الذين قالوا يشترط يريدون زياده التاكيد والعذر انه خلاص اصبح عادم للماء 100%. طيب ولا يشترط للتيمم إراقتهما. بعد
ولا خلطه.
طيب بعد.
نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا.
إن اشتبه الطهور بطاهر، هذه أهون، الحمد لله، طهور بطاهر هذه نعمة. يقول إن اشتبه طهور بطاهر، الطاهر يصح التطهر به؟ ها؟ لا يصح، لكن هنا عنده ماء طهور وعنده طاهر، فمن أيهما يتوضأ؟ هو ما يدري الآن، هو لا يدري أيهما. وهذه الصورة هي التي قلنا إنها مبنية على المذهب، وإلا عندنا أنه ما في اشتباه طهور بطهور، كل الماء طهور الحمد لله، كله طهور. الماء الذي طبخ فيه وتغير أحد أوصافه أو سقط فيه ما غيره، لكن باق على المائيته، على مائيته إلى آخره. آه. لكن استبه يقولون ما الحكم؟ يقول يتوضأ منهما، يتوضأ منهما مرتين، يتوضأ من هذا مرتين. قالوا لا، يتوضأ وضوء واحد، لكن يأخذ من هذا غرفة ويغسل وجهه، ومن هذا غرفة ويغسل وجهه، ويغسل من هذا غرفة ويغسل يده ولا آخر. يعني في الحقيقة أنه إن شاء هكذا وإن شاء هكذا، إن شاء توضأ من هذا وضوء كامل ثم رجع وتوضأ من الثاني كامل، أو عمل الطريقة هذه. كان هذا ما هو ليس على وجه الوجوب أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن حتى يصير وضوه واحد إلى آخر. نعم.
الله أكبر.
الله
الله أكبر.
الله
الله أكبر.
الله
الله أكبر.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
آدم محمد المسيل والفضيل والمقام اللي بعد يا شيخ.
نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة.
وصلى صلاة واحدة. هذا زيادة تأكيد، ولا ما يحتاج يصلي صلاتين أجل، هذا مجرد يعني تنبيه على أنه قد يظن صلاة وصلاة واحدة، لأنه قد تطهر بيقين، قد تطهر توضأ بماء طهور يقينا، إذا فقد ارتفع حدثه. نعم أكمل.
نعم
يختم الباب.
نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة.
انتهى الباب.
انتهى الباب.
الحمد لله. هذه جاءت تبعا، تبع يعني تكميل لمسائل الشك في الطهارة، تكميل. إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني عنده عدد يعني ثياب بعضها طاهر وبعضها نجس، أو كانت الثياب محرمة، ثياب محرمة يعني افرض ثياب مغصوبة بعضها وبعضها غير مغصوب، يقول صلى بكل ثوب صلاة له. قد تكون الثياب عدد كثير، يمكن مجموعها 20 أو 30 أو كل عشر، لكن على ما ذكر يجب عليه أن يصلي بكل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم بعدد النجس، ويزيد صلاة. إذا صلى بعدد النجس بكل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، يكون إيش النتيجة؟ صلى بثوب طاهر مباح بيقين. هذا هو معنى كلامه، وهذا يعني نقول مبني على إذا كانت الثياب النجسة معروفة العدد، إذا كان يعرف عددها، لكن إذا كان لا يعرف هذا شيء آخر. والقول الآخر وهو الصواب إنه يتحرى ويصلي مرة واحدة والحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حاجة. يعني القول بأنه يجب عليه أن يصلي بعدد الثياب، وإذا كان لا يعرف العدد فمقتضى هذا أنه يصلي بكل الثياب كلها حتى يتيقن ما ندري وش العدد. انتهى الباب إن شاء الله، الحمد لله أنهينا. بس ايش
بالنسبه للتتريب؟ تطهير الماء النجس بالتتريب. قال السائل شيخ
التتريب
تراب في قوله غير تراب فان يضيف الى الماء نجس
طاهر. ايه عرفت قوله ولو تراب
كثير غير تراب ونحو. قال السائل شيخ المفترات الجليه متى زال تغير الماء النجس بنسف او اضافه او تتريب او بنفسه او بغير ذلك فانه يطهر. وقال الشيخ ابن الكيمين شيخ في الشرع واستثنى المؤلف هذه من المسألة الإضافة، فلو أضفنا ترابا ومع الاختلاط بالتراب وترسب وزالت النجاسة فلا يطهر مع أنه أحد الطهورين. قالوا لأن التطهر بالتراب ليس حسيا بل معنوي، فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية.
يعني المقصود أن الصواب أنه إذا زال التغير بأي طريق، وهذه المسألة إذا زال التغير بأي طريق. نعم غيره.
أحسن الله إليكم، قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر،
إيش
يعني هذه لهم عليها دليل؟
وش عليها دليل؟
قضية استدلالهم للطهورية هنا أحسن الله إليكم لكونه طاهر،
كأنهم جعلوها من نوع الماء المستعمل. الله يهديك.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الذبائح التالية؟
هذا من داخل؟
هذا من داخل. نعم ما يسمى في بعض المناطق بالسفارة وهي ذبيحة.
وش تقول؟
قال ما يسمى في بعض المناطق بالسفارة.
ما أدري وش كلمة وش الزبائح؟
السفارة.
سفارة؟
نعم.
طيب ترجمها لنا سفارة. ما
قال وهي ذبيحة تذبح لخروج المرأة من الولادة، وهي وهي شكر لله على سلامة المرأة.
ها.
نعم
لا بأس بها، كرامة. ماذا يذبحون وماذا يصنعون بها؟ يكرمونها ويعني يجعلونها كعزيمة لها. هذا هو الظاهر من السؤال، وهذا الجاري من يعني هذا حتى موجود يعني في كثير خرجت من النفاس، يمكن يعزمها أقاربها أهلها إخوانها صديقاتها. وفي شيء هدايا، يعني المرأة إذا ولدت في بعض المجتمعات وتروح عند أهلها تنفس عند أهلها وتبقى، ويجعلون من العادات إن الزوج يجيب لها هدية يسمونها الطلاعة، يعني أمور عادية ما فيها شيء. نعم
أحسن الله إليكم. ويقول كذلك النزالة وهي تذبح عند سكن الدار الجديدة.
سكن الدار إذا كانت من أجل دعوة الناس وإكرام الجيران وقال بمناسبة البيت الجديد فلا بأس به. إذا كان ما ليس المقصود أنها تذبح عند العتبة من أجل الجن ومن أجل حفظ البيت، أما إذا كانت لا من أجل الدعوة يقيمون وليمة بمناسبة، هذه معروفة أظنها تسمى الوكيرة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول يقول أحسن الله إليكم السائل من مصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل أدخل في الوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المتشاحنين أنه لا ترفع أعمالهما إذا امتنعت عن إلقاء السلام على زميل لي بالعمل يسيء المعاملة معي من أجل زميل آخر ظلمني ظلما بينا وحاول بشتى الطرق أن يجعلني أترك عملي، ثم لأنه يلحن بحجته استطاع إقناع زملائي أنه محق، فأجد الشخص المذكور أولا في السؤال يحول وجهه عني إذا رآني وقام بضرب باب حجرة العمل في وجهي، فهل أسلم عليه بعد كل هذا وفي النفس شيء من هذا الأمر؟
أصلح الله الجميع، أصلح الله. أنت ألقي السلام، فإن رد فقد أحسن إليك وإلى نفسه، وإن لم يرد فهو المخطي على نفسه، ما يضرك شيء. إذا قال السلام عليكم لا تشاركه في الشحناء، لا تشاركه. وإذا كان يعني علمت أنه لا يرد وليس مع لا يرد وليس معه في المكان غيره، فلا أرى أنه يعني يلزمك أن تسلم عليه ما دام أنه لا يرد، لأنه لا معنى للسلام عليه ما دام أنه لا يرد. وما دام الأذى والإساءة منه كما تقول، كونه يصير في خاطرك يعني زعل عليه أو شيء من هذا القبيل، فلا أرى أن عليك، أن الوعيد لا يلحقك ما دام أنك لم ترتكب المحظور، ما شاحنته، ما منعته حقه، لم تعتدي عليه بقول ولا فعل. نعم غيره.
أحسن الله إليكم. المثنى تقول: هل يأثم من استيقظ من نومه وغمس يده في الإناء عمدا قبل أن يغسلها؟
إيه يأثم، ما دام أنه يعلم الدليل، ما دام يعلم الرسول يقول فلا يغمس حتى، أو في اللفظ الآخر فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، لماذا يتعمد وهو يعلم أمر رسول الله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما آتاكم الرسول فخذوه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أفضل تحقيق لكتاب إعلام الموقعين وجزاكم الله خيرا؟
والله أنا ما أعلم فيها تحقيق جديد، ما أظن فيه غيره. لمن يا شيخ تعرف
اسمه؟ مشهور حسن سلمان. أحسن الله إليكم. مشهور حسن سلمان،
بس 7 مجلدات قال.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: ما هي الأسماء التي تفرد الله عز وجل بها، أو تقول ما هي الأسماء التي تفرد الله عز وجل بها؟
كل أسماء الله مختصة به، مختصة به، لكن فيه أسماء لا تنطلق على غيره. الله هذا أخص أسماء الله به، أو من أخص، ومثل قالوا رب العالمين هذا ما ينطلق على غيره، الإله هذا مختص به، من هذا النوع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مروان من الجزائر، يعني يرسل سؤال لعله يعني ما سمع إجابته من قبل وقد عرض عليكم. يقول أحسن الله إليكم: أحد الإخوة جزاه الله خيرا،
إيش؟
يقول: أحد الإخوة كتب موضوعا في الحج ونقل فيه كلام أهل العلم، وقبل هذا كتب مقدمة وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك بهذه الكلمة لبى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عبر العصور لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام حينما أمره ربه رب العزة والجلال أن يعلم الناس بقوله وأذن في الناس.
يا أخي طويل الكلام.
نعم.
الوقت.
يقول: فأنكر عليه بعضهم وقال له هذا شرك، فقالوا
ما هو الشرك؟ ما أدري وين نقطة الإشكال؟ وين حدد؟ عندك شيء؟
هو بس قال يعني بهذه الكلمة لب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عبر العصور لخليل الرحمن.
لبوا إيش؟
لخليل الرحمن.
لا يعني هم أجابوا دعوة المؤذن. أنت إذا قال لك المؤذن حي على الصلاة ويدعوك باسم الله وأجابنا دعوته، وهو رسول الله، الخليل هو رسول الله، إذا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أجاب الخليل فهو مجيب لله. فأجد أن الأمر ما هو يعني ذبوا دعوة الخليل، ومعلوم أنهم عندما يقول الحاج لبيك إنما هو يريد يعني إجابة دعوة الله على لسان رسله الخليل ثم محمد عليه الصلاة والسلام. فلعل الأمر سهل.
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم أو تقول: هل قيء الطفل طاهر أم نجس؟
إيش؟
هل قيء الطفل طاهر أم نجس؟
والله عند أهل العلم أن القيء نجس، والمسألة ما هي عندي متضحة، فينبغي التنزه. أنا أنصح بالتنزه من قيء الطفل، بس أنصح بالتنزه منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، عفى الله عنكم. سؤالي: جماعة المسجد أصروا علي كثيرا أن أكون إماما، ومنهم صاحب المسجد الذي بناه، وقال صاحب المسجد: أنا أتكفل براتبك، وقلت: لدي مشاغل. قالوا: حتى وإن نريدك إماما لنا. لي الآن سنتين وأحيانا أنشغل لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويأتي في نفسي شيء من ناحية الراتب، فما توجيهكم لي وجزاكم الله خيرا؟
ما دام أنه رغبوا فيك الحمد لله، صلي بهم وحافظ عليه، حافظ ولا تدع المسجد إلا لعذر. نعم.
هذا سائل من بريطانيا يقول: ما هو الراجح في تعريف الشرك الأصغر؟
ما الشرك الأصغر لا يكاد يكون له تعريف. بعضهم يفسر ويقول كل ما سمي شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، وبعضهم يقول إنه كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وما أشبه ذلك. والذي عندي إنه ما ينضبط إلا بذكر أنواعه، فنقول الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وكالاعتماد مثلا على الأسباب، ومثل يسير الرياء جاء فيه النص: أخو ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، وهو عنده، وهذا عند أهل العلم على اسم الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. في سائل أحسن الله إليكم من المغرب يسأل عن أسئلة يقول ما طرحت، ولعلها لم تصلنا في هذا الدرس أو كانت في دروس أخرى لكنها مكررة،
لكن أظن الوقت.
نعم، لكن بقيت أسئلة أحسن الله إليكم.
بقيت أسئلة يمكن.
نعم،
ما يتسع الوقت.
ولو نسردها سردا سريعا أحسن الله إليكم.
لا، أنا بيصل الدورة القريبة.
خيرا، أحسن الله إليكم، لعلها تؤجل،
تحفظ ويجاب عليه إن شاء الله في وقتنا.
أحسن الله إليكم.